بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في عزير عليه السلام: إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما ضلال النصارى في المسيح عليه السلام فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء. قاتلهم الله، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعنهم الله. أنى يؤفكون، أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذه المقالة أضافها الله عز وجل إلى اليهود، ويحتمل أن يكون ذلك من العام المراد به الخصوص. قالت اليهود يعني طائفة من اليهود، من العام المراد به الخصوص، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. تعرفون أن العام منه ما هو عام باق على عمومه، ومنه ما هو عام مخصوص، ومنه ما هو عام يراد به الخصوص. هذا من هذا النوع الثالث، باعتبار أن الذي قال ذلك هو بعض اليهود لا كل اليهود، ويمكن أن يضاف إلى جميع اليهود إذا كانوا يعتقدون هذا وقالوه، أو قاله أحدهم أو بعضهم وأقره الآخرون فيضاف إليهم. وهذا كثير في القرآن. ولما كان الطوائف اليهود لا تقول يعني لا تقول كل طوائف اليهود مجتمعة بهذا القول، وإنما قال به بعضهم، صح أن يقال إنه من العام المراد به الخصوص، والله تعالى أعلم. وقالت اليهود عزير ابن الله، والمرويات الواردة في هذا مأخوذة عن بني إسرائيل، وعامتها يدور على أن العزير أنه جاءهم بالتوراة بعد أن ذهبت، وحينما غزاهم بختنصر فلم يبقى شيء منها، يعني أن بختنصر أتلفها نسخ التوراة، وما كانوا يحفظون الكتاب، فجاء عزير بالتوراة على تفاوت في تلك الروايات واختلاف كيف حصل له ذلك، وهل هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. على كل حال لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن هذه المرويات الإسرائيلية تقول بأن سبب هذه المقالة هو أنه جاءهم بالتوراة، بالغوا في تقديسه وتعظيمه. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ذلك قولهم بأفواههم، أضاف القول إلى الأفواه، وهذا قد مر بعض نظائره فيما سبق. يحتمل أن يكون الإضافة إلى الأفواه هنا بمعنى أنه قول لا يجاوز الأفواه، بمعنى أنه لا حقيقة له. نعم، كما قال الله عز وجل ويقولون بأفواههم ما ليس لهم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، في قصة الإفك. فذلك قولهم بأفواههم أي أنه قول لا يجاوز الأفواه، لا حقيقة له. ويحتمل أن يكون المراد التأكيد، ويسجل ذلك عليهم كما تقول كتب ذلك بيده، وتقول مشيت إليه برجلي ونظرت إليه بعيني. وقد يكون منه أيضا قوله ولا طائر يطير بجناحيه، يكتبون الكتاب بأيديهم، وما شابه ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى في كل موضع ما يناسبه، يعني مثلا ولا طائر يطير بجناحيه، يعني قد يعبر بالطائر عن الإسراع ولا يقصد به الطائر الحقيقي، قد يعبر بهذا. فأكده وأراد أن يبين أنه طائر ذو جناحين، فقالوا لا طائر يطير بجناحيه، يحتمل هذا. تقول طاروا إليه زرافات ووحدانا، يعني أسرعوا إليه. على كل حال ولا طائر يطير بجناحين، وهنا يقولون ذلك قولهم بأفواههم، يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال يضاهئون قول الذين كفروا، يقول أي يشابهون، هذا صحيح المضاهاة، هذا يضاهي هذا أي يحاكيه ويشابهه. وقوله قاتلهم الله، هذه الكلمة تأتي للدعاء وتأتي بمعنى اللعن، وهو عائد إلى الدعاء، قتله الله أي لعنه الله. وقد قال بعض السلف كل قاتله الله في القرآن فهو بمعنى لعنه الله. ثم صار ذلك أيضا يستعمل في كلام العرب للتعجب ولا يقصد معناه، قال قاتله الله ما أشجعه، قاتله الله ما أصبره، ما أجلده، ما أحذقه، ما أحفظه. فيكون مثل تربت يداه ورغم أنفه وما أشبه ذلك. نعم.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رأسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر، ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، والزراع كافرا لأنه يغطي الحب في الأرض، كما قال: أعجب الكفار نباته. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو ما جاء به من الأخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وروى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال السدي: الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى، وهو كما قال: فإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا هؤلاء؟ والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم. ولهذا قال تعالى: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب، تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها، وعوضهم الذل والصغار، وباءوا بغضب من الله تعالى. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير، وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك، نسخها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية.
نعم، الآيات التي مضت واضحة لا تحتاج إلى أن نقف عند شيء منها. وقوله تبارك وتعالى ويصدون عن سبيل الله، يقال فيه كما سبق أن صد هنا أيضا تحتمل أن تكون لازمة وأن تكون متعدية. لازمة بمعنى يصدون في أنفسهم، فهم يأخذون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله في أنفسهم يعني، ويحتمل أن تكون بمعنى المتعدية، ولا مانع من الجمع بين المعنيين، لأنهم يصدون في أنفسهم عن الحق، وهم أيضا يصدون غيرهم من الناس عن اتباعه. وقوله تبارك وتعالى هنا ولا ينفقونها، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، هذا الجزء يحتمل أن يكون مرتبطا بما قبله، يعني أنه يعود إلى هؤلاء الذين تحدث عنهم إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني أن ذلك من أوصافهم أيضا، يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه حينما وقع بينه وبين أبي ذر رضي الله عن الجميع محاورة واختلاف، فكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن ما زاد على حاجة الإنسان أنه كنز يكوى به جبينه وظهره وجنبه. فمعاوية رضي الله عنه لما قرأ أبو ذر رضي الله عنه هذه الآية قال له هذه في أهل الكتاب، فأبو ذر رضي الله عنه قال هذه فينا وفي أهل الكتاب. على كل حال هذه الآية ليست في أهل الكتاب، وإنما هذه الآية عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة، فهي لا تعود إلى الأحبار والرهبان، وإنما هذا معنى، هذا كلام مستأنف، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. الكنز أصله في المعنى يرجع إلى الضم والجمع، إلى الضم والجمع، فكل شيء جمعت بعضه إلى بعض فإن العرب تقول عنه كنز. ولهذا يقال مكتنز اللحم مثلا بمعنى مجتمع. نعم. وقوله ولا ينفقونها، تلاحظون أنه ذكر هنا الذهب وذكر الفضة وأعاد الضمير مفردا، وسبق الكلام في بعض المناسبات على شيء من هذا ولا ينفقونها، فهنا يحتمل أن يكون الضمير يعود على أحدهما لاعتبار من الاعتبارات، كمن قال بأنه يعود إلى الذهب، ضمير الآن مفرد ذكر شيئين وأعاد الضمير على أحدهما، يمكن أن يكون يعود إلى أحدهما فعلا وهو الذهب. نعم. ولا ينفقونها، فالذهب العرب تذكره وتؤنثه، تذكره وتؤنثه، فلا ينفقونها يكون عائد إلى الذهب والفضة معطوفة عليه بهذا الاعتبار، ويحتمل أن يكون ذلك يعود إلى الفضة باعتبار أنها الأكثر في الاستعمال عندهم، فالذهب قليل وأكثر ما كانوا يتعاطون ويتداولون الدراهم من الفضة، ولا ينفقونها أي الفضة. ويحتمل أنه أراد الأمرين، أن الضمير يرجع إلى الأمرين، لكنه أعاده إلى أحدهما اكتفاء بذلك عن الآخر، أو ليدل على الآخر، كما سبق في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قلنا هناك في تفسير الآيات حينما كنا نتكلم على هذه الآيات، يحتمل أن يكون انفضوا إليها باعتبار أن التجارة هي المقصودة فأعاد الضمير إليها. نعم، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ويحتمل غير هذا. على كل حال، هنا يمكن أن يكون عاد الضمير إلى أحدهما وهي الفضة مثلا ليدل ذلك على الآخر، وهذا كثير في كلام العرب. نعم، يقول الشاعر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، يعني نعم بريئين، ومن أجل الطوي رماني، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، يعني بريئين. فهذا معروف في كلام العرب، يعود الضمير إلى أحد المذكورين لمعنى من المعاني. وبعضهم يقول إنه يعود إليهما، والمقصود ولا ينفقونها يعني الأموال، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. وبعضهم يقول ولا ينفقونها يعني الزكاة، وهذا في بعد. وبعضهم يقول إن الذهب والفضة جنسان، تحتهما أفراد: دنانير ودراهم. ولا ينفقونها يعني باعتبار ما تحت هذا الجنس الذي هو الذهب والفضة، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلتا، باعتبار أن الطائفتين كل طائفة تحتها أفراد، فأعاد الضمير مجموعا بعد أن ذكر شيئين، أو أن ذكر طائفتين. والعلم عند الله عز وجل. نعم، قوله: ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في جهنم إلى آخره، في نار جهنم. هذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، بل كل الصحابة سوى أبي ذر وهو الذي عليه أهل العلم، أن المقصود من لم يخرج الزكاة، من لم يخرج الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن أخبره بأنه أن يأمرهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوه لذلك أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم ذكر الزكاة وما ذكر شيء آخر. وهذه الزكاة أصلا لماذا؟ كيف يزكي الإنسان؟ ما يزكي إلا إذا كان غني، وهذا الغنى معناه أن عنده فوق حاجته. والمواريث، كيف تكون المواريث إذا كان الإنسان ينفق ما زاد على حاجته؟ لن يكون هناك ميراث. نعم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أموال، و أخبارهم في هذا مستفيضة. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان. نعم. وأما ما قد يفهم منه أن الإنسان لا يجوز له أن يدخر شيئا، مثل الرجل الذي توفي من أهل الصفة فوجد قد أنه قد ترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، فهذا محمول على أنه كان في أول الأمر، فكان لضيق الحال والشدة لا يجوز الإنسان يدخر فوق حاجته. ثم بعد ذلك رخص للناس أن يدخروا، وإذا كان الإنسان قد أخرج الزكاة فإن ذلك لا يكون كنزا سواء كان فوق الأرض أو في باطنها، قل ذلك أو كثر، هذا الذي عليه. أما أبو ذر رضي الله عنه فقد اعتذر له بعض الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم بأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أشياء ثم رجع إلى قومه، رجع إلى قومه وبقي فيهم مدة طويلة وفاته أشياء، فكان يعني لم يبلغه بعد ذلك الترخيص في هذا، والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من يقول إن هذه الآية منسوخة بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعلى كل حال النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولذلك يمكن أن يقال بأن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما المقصود بها هي محكمة، وهي في من لم يخرج الزكاة فهو متوعد بهذه العقوبة.
وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. روى عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا. قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه أنا أعلم لكم ذلك. فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما كما في قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا، في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
نعم، طبعا هنا قد يرد سؤال، لماذا خص هذه الأشياء الجباه والجنوب والظهور؟ يمكن أن يقال بأن هذه المواضع أشد إيلاما لما تحويه. نعم، فهي أعضاء شريفة وتحوي ما تحوي مما يحصل به شدة الألم إذا حصل إحراقها، ويحتمل أن يكون أراد والله تعالى أعلم جميع الجهات، تكوى بها جباههم هذا الأمام، وجنوبهم يعني الأمام يدل على الخلف، والجنوب يدل أيضا على الجهة الأخرى. الظهر يدل على المقدمة، والجبهة على أعلاه، والجنب على الناحية الأخرى، الجنب الآخر، يعني أنه يحرق بالنار. من كل الجوانب. نعم.
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث.
هذا الجزء من الحديث هو الذي استدل به عامة أهل العلم على أن من منع الزكاة بخلا أنه لا يكفر، يعني الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذه من الأدلة على أن تارك الصلاة كافر، لأن مفهوم المخالفة في الآية أنه إن لم يفعل ذلك فليس من إخواننا في الدين، فهذا في الصلاة. طيب، والزكاة؟ الزكاة لو بقينا مع هذه الآية فقط فإخوانكم في الدين لا فهم منها هذا. فإذا نظرت إلى الأحاديث والنصوص الواردة في الصلاة والزكاة تجد أن الأحاديث الواردة في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك. أما الزكاة فمثل هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر إن تركها، امتنع منها بخلا، لأنه قال هنا: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة إذا كان كافرا بهذا، والله أعلم.
وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت إنها لفينا وفيهم.
نعم، طيب، يكفي هذا. الآية اللي بعدها فيها كلام طويل، نحن نحاول أن نتوقف الساعة السادسة إن شاء الله. عندكم سؤال؟